الترمذي كتاب الصوم. قال: باب ما جاء في القبلة للصائم. وبه قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. باب ما جاء في مباشرة الصائم. وبني قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وبإلي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه لنفسه. باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل. وبيلي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو الصح. هكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلى يحيى إلا يحيى بن أيوب. وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في إفطار الصائم للمتطوع. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك فلا يضرك فلا يضرك. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة. وبلي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد أبني أم هاني حدثني فلقيت أنا أفضلهما، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هاني جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبته: فقلت له: أأنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال: عن هارون بنت أم هاني عن أم هاني. ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال: أمين نفسه. وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال: أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمين أو أمير نفسه على الشك. قال: وحديث أم هاني في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. باب صيام المتطوع بغير تبيت.
اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك، لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل وسلم صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد كلمات، ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل وسلم صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على نعمة الإيمان والعلم والعبادة، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى سيد السادة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه القادة وعلى من تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادتي أهل العرفان وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن. ويذكر الشيخ الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالصوم، ويذكر ما جاء في القبلة للصائم أي لزوجته، ويذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، أو يقبل في شهر الصوم تعني في نهار رمضان. فأشارت عائشة إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل، ويقول أن حديث عائشة هذا حديث حسن صحيح وقد جاء في الصحيحين وغيرهما. وإذا قال حسن صحيح فيراد به أن له أسانيد حسنة وأسانيد صحيح، وقد يكون حسنا لذاته صحيحا لغيره. فإذا كان المراد أن له أسانيد حسنة صحيحة فقوله في الحديث حسن صحيح أقوى من قول الصحيح فقط، وإن كان المراد أنه حسن لغيره وحسن لذاته وصحيح لغيره فقوله صحيح فقط أقوى من قوله حسن صحيح. لكن مثل هذا جاءت فيه الأسانيد الصحيحة الكثيرة والحسان، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما. يقول وفي الباب إذن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء في رواية الإمام أحمد والإمام أبي داود، يقول سيدنا عمر: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما. ماذا قال؟ قبلت وأنا صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. بل ففيما أو فمه، هذا مثل المضمضة، ما يبطل الصوم، ما يبطل الصوم. وكذلك جاء عن حفصة فيما أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وأم سلمة جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه كان يقبلها وهو صائم. وكذلك عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه بل رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. من سيدنا أنس وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء في رواية أبي داود أن رجلا عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. يقول فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب، ففرقوا بين الشاب والشيخ، فكرهوها للشاب لأنه في الغالب تثيره وتكون قوية عليه، وأباحها للشيخ. وهذا مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء في عدد من الروايات. وقال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، وروى أن الصائم إذا ملك نفسه أن له أن يقبل. جاء عن عمر بن أبي سلمة يقول سأله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ قال سل هذه لأم سلمة. فخبرته أن صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبكم وتأخر. قال أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له. وفي الغالب أن اسمه عمر بن أبي سلمة في ذاك الوقت شاب، لأنهم توفي أبوهم قتل وهم أطفال، وكبر في حضن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل على أنه ليست العبرة بمجرد الشيخوخة ولا بمجرد الشباب، ولكن بملك الإرب، من كان يملك وملك ربه فلا يضر ذلك، ومن كان يخاف على نفسه من الوقوع في محذور فإن الصوم يبطل عند المالكية بمجرد المذي، وإذا أمنى أبطل بالاتفاق. يقول وإذا لم يمنع فيه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وجاء في رواية عبد الرزاق عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألته قال إني أفعل ذلك. رجعت زوجها وأخبرته، قال لها يرخص الله به فيما يشاء ما هو مثلنا. فرجعت قالت له زوجي يقول كذا، فقال لها صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم. أخبرتك بذلك إلا وهو اسمها على التقوى ومرخص فيه لكل من أمن على نفسه. ولهذا يقول الإمام مالك والمشهور عندهم أنه مكروه مطلقا. وجاء عن ابن عمر كذلك، وعلمت في أعدل الأقوال ما ذكر عن الإمام سفيان الثوري والإمام الشافعي أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التكبير وإذا لم يأمن تركه. وهذا أيضا قول الإمام أبي حنيفة، وهو يجمع بين الوارد في الأحاديث المتنوعة. ثم ذكر عن عائشة صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، أي حاجته يعني أقواكم عزما وحزما في شؤونه وأحواله، لا يغلبه شيء من الميل ولا من غلبة النفس صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا في وجوب تبييت النية من الليل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع أو يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. فمعنى أجمع الأمر أن يحكم النية والعزيمة، كما قال أجمعت الرأي. من لم يجمع يجمع الصيام قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، فلا صيام لا، يعني لا يصح الصوم إلا بنية من قبل الفجر. ولهذا جروا على التذكير بالصوم من بعد المغرب وعند اجتماعهم لصلاة التراويح، ولو ذكرهم حتى آخر الليل أفضل، فإن النية وأن لا يتناول بعدها مفطرا تكون أفضل، أن ينوي ثم لا يتناول مفطر حتى يطلع الفجر يكون هذا أفضل، وإن كانت تصح ولو تناول المفطرات من المغرب. فلهذا يحتاطون من بعد صلاة المغرب يذكرون الناس بالنية، وإذا اجتمعوا لصلاة الترويح يذكرونهم بالنية، حتى من نسي منهم تذكر فصح صومه لذلك اليوم، يقول قبل الفجر، وفي رواية من الليل. وهكذا من أجمع الصيام من الليل فليصوم، ومن أصبح لم يجمعه فلا يصوم، ولكن قالوا يلزمه أن يمسك تعظيما لرمضان ثم يقضي يوما مكانه. وتقدم معنا ما اعتبر الإمام مالك أن الشهر عبادة واحدة، فيجوز أن يصوم أن ينوي صوم الشهر كله من أول ليلة، ينوي صوم الشهر كله فيكفيه على مذهب الإمام مالك لو نسي في شيء من الليالي. والعجيب ما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز صوم رمضان وكذلك النفل والنذر المعين بنية إلى نصف النهار، وصوم القضاء والكفارة أو النذر المطلق لا بد عندهم أن يبيت النية من الليل لأنها غير متعينة، فلا بد من التعيين. وهكذا قال الجمهور لابد في الفرض من الليل، أما التطوع فيجوز كما يذكر في جواز إفطار صائم التطوع، وكذلك يجوز له أن يؤخر النية كما دل عليه حديث إني إذن صائم، لما قالوا له ليس عندنا شيء من الطعام فقال فإني إذن صائم صلى الله عليه وسلم. فقوله إذن معناه أن يجدد نية الصوم في أثناء النهار. قد سألهم هل عندكم من غدا، قالوا له قال فإني إذن صائم، والغدا ما يتناول قبل الزوال. فهكذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد لابد من تبييت النية لكل ليل في الفرض، فيجمع الصيام قبل الفجر بخلاف التطوع ممكن أن يستمر إلى نصف النهار. ولكن مذهب الحنفية أن رمضان قد معين من أصله، وكذلك إذا نذر يوم معين أو أراد أن يتنفل فيجوز أن ينوي إلى الزوال، أما إن كان قضاء أو كفارة أو نذر مطلق غير معين فلا بد أن ينوي من الليل. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ويقول عن أم هاني كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه، فقلت إني أذنبت فاستغفر لي. قالوا ما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت. قال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قال لا. قالت لا. قال فلا يضرك. ما يضرك هذا. لماذا؟ لأنه صوم نفل، والجمهور على أن الصائم النفل يجوز له أن يفطر. قال الإمام مالك إذا ابتدى في الصوم ولو كان نفلا فلا يفطر. ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ما تتعمد إبطال العمل. وقال الجمهور ما دامه في صوم نفل فيجوز له أن يفطر، وإنما يسن له أن يقضي يوم بدل هذا اليوم كما يجي معنا. وأورد الحديث تقول السيدة عائشة دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من شيء؟ قلت لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتاني يوما آخر يا رسول الله هدي لنا حيس، قال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. فإذا يجوز لمن صام تطوع أن يفطر، وخصوصا إذا دعا أحد من المسلمين فهو عند الشافعي أفضل، إذا أراد الداعي أن يأكل من طعامه أن يفطر من صوم النفل، خلاف صوم القضاء، صوم النذر، صوم الكفارة، ما يجوز أن يفطر منه. والقضاء مستحب له ولا يجب عليه أن يقضي. أن الصائم المتطوع وإذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهكذا كما هو عند الإمام الشافعي والإمام أحمد. وأبو حنيفة قال يقضي، عليه أن يقضي، إذا أفطر من صوم التطوع فعليه القضاء، يجب عنده القضاء، يلزمه القضاء إذا أفطر يوما وهو صائم فيه متطوعا. وأما إمام مالك فقد علمت أنه ما يبيح الفطر ولو من صوم التطوع إلا لعذر. وأورد أيضا حديث الصائم المتطوع عمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي لفظ أمير نفسه، في لفظ أمين نفسه، أمين نفسه وأمير نفسه، والله أعلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل تأليف العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى، قال وفي هذه الغزوة كانت قصة غورة بن الحارث، وهي ما رويناه في صحيح البخاري عن جابر أنهم لما قفلوا نزلوا منزلا وتفرقوا في الشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفة. قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده إعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطة، فقال لي من يمنعك مني؟ فقلت والله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن السيف سقط من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ، فتركه وعفى عنه. فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عندي خير الناس، وأسلم. وفي هذه الغزوة ذكر ابن هشام بروايته عن ابن إسحاق حديث جابر في شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمله، وذلك مخالف لإحدى روايات مسلم عن جابر أن ذلك كان في إقبال من مكة إلى المدينة. قلت وحديث جابر هذا جامع لأنواع من الفوائد، وقد خرجه الشيخان بألفاظ تتفق وتفترق، وقد جمع بينها الحفاظ وردوا بعضها إلى بعض، وروينا في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جابر. فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال: اركب. فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات أحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس.
الكيس.
فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بيوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء. ثم جئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع عنك جملك وادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت وأمر بلال أن يزن لي أوقية. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. ثم انطلقت حتى وليت فقال: أدع لي جابرا. فقلت: الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيئا أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. فهذه إحدى روايات البخاري وباقي رواياته وروايات مسلم تزيد وتنقص. وها أنا أذكر ما سنح من فوائد مجموع رواياته إن شاء الله تعالى. من ذلك اختلافهم في أصل الثمن من أوقية إلى 6 أواقي، زاد البخاري بـ800، وفي رواية بـ20 دينارا. وأكثر الروايات أوقية كما نقله البخاري عن الشعبي وعليه حمل باقي الروايات. ومنها أن في إحدى رواياته أنه اشترط حملانه إلى المدينة، ففيه حجة لمالك وأحمد ومن وافقهم في جواز مثل ذلك، ومنعه الشافعي وابو حنيفة لحديث النهي عن بيع وشرط، والنهي عن بيع
الثنيا
وتأول قصة جابر بأنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات كثيرة. ومنها أن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماكسه وطلب منه البيع قال: جابر، فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بها. ففيه دليل على أن البيع ينعقد بلفظه وما يؤدي معناه من الكنايات. وقد يحتج به من يمنع اعتقاده بالمعاطاة ولا حجة فيه، فإن المختار عقاد البيع بها، وإنما يجوز حضور العوضين فيعطي ويأخذ. ومنها في إحدى رواياته: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. ففيه استعمال مكارم الأخلاق والشفقة على المسلمين والنهي على تتبع العورات، وليس فيه معارضة لحديث النهي عن الطروق ليلا، لأنه في من جاء بغتة، وأما هؤلاء فقد تقدم خبر مجيئهم. والكيس كلمة مشتركة لمعان، والمراد هنا حثه على طلب الولد. وفيه من الفوائد جواز الوكالة في أداء الدين واستحباب إرجاح الوزن والزيادة في القضاء، لأن في رواية أنه زاده قيراطا، فقال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظه حتى أصيب منه يوم الحرة. ففيه التبرك بآثار الصالحين. وفيه جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته والمماكسة له. ففيه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ الجمل والثمن لك. وفيه استحباب نكاح الأبكار وجواز ملاعبة النساء. وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث انبعث جمل جابر رضي الله عنه بعد أن آية وكل، فصار من أنشط الإبل. وفيه منقبة لجابر حيث ترك حظ نفسه لما يصلح لحال أخواته
رضي الله تعالى عنهم. يقول وفي هذه السنة، في هذه الغزوة التي تقدم ذكرها، كانت قصة غورة بن الحارث، وهذه القصة مذكورة في صحيح البخاري وغيره. يقول سيدنا جابر لما قفلوا رجعوا في طريقهم المدينة المنورة من تحت هؤلاء القوم، نزلوا منزلا وكانوا من أثر المشي والتعب احتاجوا إلى أن يرقدوا وأن يناموا، وتفرقوا تحت الشجر، واحد الشجرة عليها ظل كثير وتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا تحت الشجر الثاني. فجاء صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشجرة فعلق رداءه وبعض ثيابه وسيفه واتجع تحت الشجرة، وكان غورة بن الحارث من الجبل فوق يرقب يشوف، ورأى الصحابة تفرقوا وناموا تحت الشجرة، وقال الآن فرصة فأخرج إلى عند محمد بأحمل السيف حقه وبقتله به وحده تحت الشجرة ونايم، والصحابة متفرقين تحت الأشجار كل واحد دور له ظل ينام فيه. قال جابر فنم من نومه من أثر السفر والحركة والتعب، كانوا متعبين فناموا نمنهم. ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه، ثم يدعوا له بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجم، فهبوا منهم وقال فجينا، إذا عنده أعرابي جالس هذا غورة بن الحارث. رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نايم، فاستيقظت وهو في يده سلطان مشهره حمله بيضربه، فقال لي من يمنعك مني يا محمد الحين، من لي بيحرسك مني، من لي بيحفظك مني؟ فقلت الله. ها لما قال الله ارتعد غورة بن الحارث، سقط السيف من يده، فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال ومن يمنعك مني يا غورة الحين، من يمنعك مني؟ قال لا أحد، كن خير آخذ. قال فجلس، دعا الصحابة جاءوا خبرهم بقصته، ف قالوا نعمل به، قال قد عفونا عنه، انطلق رجع إلى عند قومه. فلما جاء عند قومه قال جيتكم من عند خير الناس. واحد إنسان تسللت إلى مكانه وأخذت سيفه وريد قتله، لما نطق بسم الله تعالى ارتعدت وسقط السيف من جيفي وقام وتمكن مني بيقتلنا، وقلت له كن خير آخذ، فرد السيف عني ودعا أصحابه وقال كذا كذا وعفى عني وأطلقني مسرح في حريتي ما عمل أي شيء، هذا خير الناس. فدعا ذلك إلى الإسلام وقال قوموا أسلموا، فكان سبب إسلام القبيلة حقه وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. قال وأيضا في هذه الغزوة كانت قصة سيدنا جابر، سيدنا جابر خرج فيها وكان أيام زواجه ولم يترك الغزوة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخرج وحتى أثر الصفر عادوا في يده، ومع ذلك ترك المكان وخرج، وفي البيت زوجته وأخواته التي خلفهن أبوه، منهن 6 و9 أخوات أو 8 خلفهن أبوه، ما حد رجل إلا هو. وهذا قال له في لما بيخرج له حد قال قعد عند أخواتك، قال وأنا أخرج مع رسول الله، قال لا، ما أنا بالذي أثرك والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بأخرج على الله يرزقني الشهادة وأنت جلس عند أخواتك هنا. فجلس. قلت لسيدنا عبد الله والده وخلف دين وخلف أولى البنات والدين لبعض اليهود وسعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسامحه في شيء ما رضوا فما قدر إلا يجمع شيء يسير من الذهب والذي عليه كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم فيدعهم في اليوم الفلاني لقضاء الدين فأمسك بيده صلى الله عليه وسلم الذهب اللي جابه قال زن لهم فوزن حتى كمل كل اللي عليه وهو ما يساوي كان شيء كنت بارك وكثر تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطاهم حقهم كله قال بزاد الزيت قال خذ قال أنا بغيت يكفي الدين بس ما بيصل حتى بعض الدين ولكن كف الدين وعاد زاد منه زيت أعطاني إياه قال خذ لي ورجع سيدنا جابر بن عبد الله وبقي فأراد أن يتزوج فتزوج بنات معه صغار يريد من يقوم عليهن فبحث عن امرأة قدها كبيرة بتستطيع تقوم بالبيت تمشط البنات وتنزلين فتزوجت ثيب من شان تقوم بخدمة البيت فترك حظ نفسه من أجل رعاية أخواته ومن أجل رعاية البيت الذي هو فيه هذول أيام الزواج خرج نبي الغزوة بسم الله خرج سيدنا جابر بن عبد الله فإنه عاشق للحق الرسول قدوا من يوم الأحد ثاني يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد وقال لهم لا أحد يتبعنا إلا من حضر معي في اليوم الرجال سيدنا جابر قال يا رسول الله أنا كنت بحضر معك لكن أبي خلفني وقال لأن تقعد عند أخواتك البنات فأذن له يخرج معهم ما أذن لأحد ما خرج في أحد إلا جابر بن عبد الله والآن بعد زواجه درى بغزوة وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانوا راجعين من هذه الغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يأمر الجيش يتقدمون ويمشي من وراهم تفقد إن تخلف أحد بقي شيء إن نسوا شيء من وراهم يتفقد التاريخ في كثير من الأحيان وأحيانا يتقدم قبل فكان متخلف وراء الجيش وأمرهم يمشون وصل حصل ذا سيدنا جابر الجيش سبقه بسبب حقه الجمل هذا متعب ولا يمشي وضعيف ولا يتحرك وظل هو إياه فسبقوه الناس وهو قاعد هو الجمل حقه فلما رأني بسم أقبل إلى عنده سلم عليه قال جابر مالك قال هذا جمل يا رسول الله متعبنا هذا جمل إذا ابنه ما يمشي ولا قال فخرج عنه خرج النبي من على جمله قال بركه جلس حمل صلى الله عليه وسلم محجن بيده نخز به الجمل قال ركب علينا ركب إذا بيجري يمشي صار قوي ويمشي بسرعة وأديب مع عجيب صار يمشي جنب النبي قالوا صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي معه قالوا ماذا أثر السفرة في هذا كذا قال تزوجت يا رسول الله قال تزوجت بكرا ثيبا قلت بل ثيبا قال هل لا جارية بكر صغيرة تلعبها وتلعبها قال إن لي أخوات وأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن تمشطهن تقوم عليهن قال له أصبت ما اخترت هذا من أجل القيام أصبت ويمشي بعد قال إنك قادم فإذا قلت الكيس الكيس قم بمهماتك واجباتك بهمة مع أهلك ومع أخواتك قال تبع جمالك هذا قال يا رسول الله هو لك قال لا تبيعه قال نعم قال بكم تشتري تبيع قال ما كسوا فيه الجماعة قال اتفقوا يا على أوقية من الذهب قال له طيب خلاص اشتريته منه. قال لكن ماشي معي غير أنا بمشي إلى المدينة. قال لك حملانه إلى المدينة. لك لا أن تصل المدينة لك يحملك الجمل تمشي عليه، لما تصل المدينة تسلمه لي. قال مرحبا. وهكذا مشوا حتى وصلوا تحت المدينة. قال لا تستعجلوا، أرسلهم الخبر وادخلوا في الليل بعدين. فأرسلوا الخبر أن النبي والصحابة اللي معه في الغزوة رجعوا وأنهم داخلين المدينة وأنهم ضاربين خيامهم تحت المدينة وسيدخلون في الليل من أجل يستعدوا لهم أهلهم ويرتبوا لهم ترتيب ما يفاجئونهم بالدخول عليهم. ومن هنا علم أن النهي عن الطرق ليلا لمن لم يكن لهم خبر عنه، أما من كان عنده خبر أنه بيجي في الليل قدوا منتظرين أهله في الليل ما في كراهة. القرى اللي فجأة يجي في الليل يطرقهم هذا سواء. فوصلوا قال وأنا جيت في اليوم الثاني بالجمل، قلنا خلاص هذا الجمل حق النبي صلى الله عليه وسلم عادوا لي، جاب الجمل في اليوم الثاني بيسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حصلته عند الباب المسجد عند سيدنا بلال، قال دع جملك ودخل صل ركعتين. صل ركعتين قال صليت. قال لي بلال زن له أقية نذهب عطيها. قال فأوزان لي بلال أرجح الميزان رأينا زاده فوق الأقية ربع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال انطلقت لما جيت قال لي بلال ادع لي جابر. فقول لي بلال يا جابر رسول الله يدعو. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إما معاد بغى الجمل بيرد علي وأنا بغيت أقول الفك منه وإيش الذي بدأ لرسول الله. لما رجع إلى عنده قال له صلى الله عليه وسلم خذ جملك ولك ثمنه، شل الجمل والثمن لك خذ، إنما أراد مساعدته وأجر سورة المبايعة معه عليه الصلاة والسلام. حتى قال له في رواية ظننت أني وماك سكر أخذ جملك، الجمل لك والثمن لك، خذ الثمن خذ الجمل. فأراد مساعدته عليه الصلاة والسلام فذهب بثمنه وجمله. قال ففي هذا عجائب من هذا الحديث الذي جاء في البخاري وفي مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي اشتراطه حملانه إلى المدينة قال هذا حجة لمذهب مالك وأحمد بن حنبل أنه يجوز أن يبيع ويشترط الانتفاع أولا به إلى مدة معينة، مثل يبيع بيته ويقول بسكن فيه لما الشهر الثاني ولا بعد الشهر كذا بعدين شله، ومثله الجمل يبيع الجمل يقول ما نوصل إلى البلاد حقي بعدين هو لك، فبيع بشرط. وهذا في معتمد الشافعي وحنيفة ممنوع. و لا إله إلا الله. وقال له سيدنا جابر إن لي في الرجل علي أقية ذهب. قال فهو لك بها، خلاص بعطيك الجمل ببيعه بهذه الأقية. قال له قد أخذته بها، خلاص قبلنا البيع، أخذنا بالأقية التي عليك. فصار ينعقد البيع بكل لفظ يدل على التملك من الكنايات، لأنه يقولها فهو لك بها. قال قد أخذته بها، ما قال بعته اشتريته، لفظ يدل على المعنى. قال وفي جواز الوكالة في أداء الدين واستحباب الرجاح الوزن والزيادة في القضاء. قال لما زيدوا فوق قيراط فوق الأقية قال لا تفادقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان متبرك بهذه الزيادة اللي زاده وبقيها معه ما يخرج، خليها فوق ماله ولا يخرجها حتى أصيب منه يوم الحرة. فتبرك بأثار، قال هذه زيادة من النبي وخليها معي فوق مالي وما عاد تفارقنا، فبقيت معه عليه رضوان الله تعالى. وفي جواز طلب البيع لمن ممن لم يعرض سلعته والمماكسة له، يعني يسمونها عند مراجلة رجل ينزل السعر. وقال إني ما أتراني ما كستك لأخذ جملك، الجمل والثمن لك صلى الله عليه وسلم. وتحول الجمل، استفاد سيدنا جابر، كان الجمل حقه متعب ثقيل، صار الحين خفيف يجري يمشي، وانتفع بذلك صلى الله عليه سيدنا محمد وآله.
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب المجموع الشيخ الإسلام الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الصالحين إلى أن قال: فرع. قال ابن المنذر في الإشراف: أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه، مستحب لا إثم على من تركه. فرع في الأحاديث الواردة في السحور وتأخيره وتعجيل الفطر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر بفتح الهمزة هي السحور، هي السحور. وعن المقدام بن
أكلها السحور التناول
هي السحور.
أيوة.
وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. رواه النسائي بإسناد جيد. ورواه أبو داود والنسائي من رواية العرباض بن سارية بمعناه، وفي إسناده نظر. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وسبق في الكتاب معناه من رواية أبي هريرة بزيادة. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقلنا: عبد الله بن مسعود. فقالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. وفي رواية له: يعجل المغرب. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. رواه البخاري ومسلم. وعن نافع
قالوا في هذا المسألة أنه ينزل هذا ويرقى هذا، ما هو المراد واحد حضرته ينزل بعده؟ المراد أنه كان إذا أذن سيدنا بلال وقعد فترة للدعاء والتضرع لبتال، ثم يخرج فيمر ويأخذ مدة في الطريق حتى يصل إلى عند بيت اسمه من ابن مكتوم، فيؤذنه فيخرج ابن مكتوم بعد ذلك. هذا معنى قولهم إلا أن ينزل هذا ويرتلع هذا، فنزوله ما هو مباشرة بعد الأذان، وإذا قد حاضر يطلع، ولكن في مسافة أولا يشتغل بالدعاء إذا أذن سيدنا بلال والذكر ثم التضرع، ثم يمشي حتى يصل إلى بيت ابن أم مكتوم، وبيته بعيد، بيته بعيد من المسجد، حتى أراد العذر من النبي للجماعة لبعد البيت فما عذره. وبعدين إذا مر عليه يقوم ابن مكتوم يخرج ويطلع ويؤذن في مكان الأذان مرتفع هذا. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا ولو بجرعة ماء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكلة السحر بركة فلا تدعوها ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. رواهما ابن أبي عاصم في كتابه بإسنادين ضعيفين، وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته. وأما ما رواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. فقال البيهقي في المبسوط، قال الشافعي كأنهما يريان تأخير الفطر واسعا، لا أنهما يتعمدان فضيلة في ذلك. ونقل الماوردي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يؤخران الإفطار، وأجاب بأنهما أرادا بيان جواز ذلك لئلا يظن وجوب التعجيل. وهذا التأويل ظاهر، فقد روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عمرو بن ميمون وهو من أكبر التابعين قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة فضعيف. رواه البيهقي هكذا من رواية ابن عباس ومن رواية ابن عمر ومن رواية أبي هريرة، وقال كلها ضعيفة. وأصح ما ورد فيه من كلام عائشة موقوفا عليها. وفي حديث رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر.
التمر، الله أعلم. فنفطر على تمر ونحضر في السحور تمر. السحور تمر. الحمد لله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين الطاهري كتاب المجموع إلى أن قال ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء أكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق للجماعة. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشرب الخمر ولبس الحرير وشرب الخمر ولبس الحرير واتخذت الجينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتجبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا.
ولهذا بالله تعالى الله يفرج على المسلمين يدفع البلاء عنا وعنهم أجمعين، وشدد في أمر الدم وقال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا صاب الدم الحرام ضيق على نفسه الخناق والأمر وتعرض للغضب والعياذ بالله تعالى. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار، نعوذ بالله من غضب الله. وهكذا يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. وحذر من طلب التولي القضاء، قال من ابتغى القضاء واسأل فيه شفعاء وكيل إلى نفسه، ومن أكر عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده. وهكذا من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وذكر هذه الخصال الخبيثة إذا ظهرت بين الأمة وقد ظهر منها ما ظهر، وأنها سبب حلول البلاء. إذا كان المغنم دولا بالقوة وبالاستيلاء والأمانة مغنم، ما إذا عدت الأمانة من يؤتمن على شيء في وزارة في هيئة في محافظة في ذا ما يؤتمن عليه غنيمة، أي شيء يؤتمن عليه يعده غنيمة. والأمانة مغنما والزكاة مغرما، يشوفون إخراج الزكاة غرم و تلاف مال وحولة العظيم. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، بر صديقه وجفاء أباه. أنت قال بعض أهل الغطرسة والكبر من مفتخر بشهادته وثقافته، ودخل جاب أصدقاء معه، دخل أبوه قالوا من هذا؟ قال خادم عندنا. ما أبغى يقول هذا أبوي يعتز بنفسه وأنه مثقف، نعوذ بالله من قل أدبه. قال وبر صديقه وجفاء أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، كان زعيم القوم أرذله، وأكرم الرجل مخافة شره، يكرمونه من شأن بيصلح لهم مساكر مصائب معهم لا يكرمونه. وشرب الخمر معلن بذلك، ولبس الحرير للرجال، واتخذت القينات، صلحوا المغنيات وصلحوا لهن سهرات وترتيبات وحفلات، والمعازف منها المحرم. ولعن آخر هذه الأمة أولها، سبوا السلف الصالحين وسبوا الصحابة وسبوا الماضين لحوت العين، فليرتجبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسحا وقذفا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تحصل بلايا على الأمة كثيرة من هذه الأعمال الشنيعة. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب سعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سعادة المحيا مآت والمحيا رضي الله عنكم، إلى أن قال الإمام الحداد: فإنك إن لازمته بتوجه بدلك نور ليس كالشمس والبدر، إشراقات الذكر على الذاكر. فإنك إن لازمته أي ذكر الله بتوجه، فأنت لا تذكر الله تعالى وأنت ساكن الأطراف متوقرا متكلفا حضور القلب إلا ورأيت الأثر حاضرا على قلبك. فإذا دام ذلك منك ودمت عليه ودام منك التوجه، فذكرت الله بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجه خارق، انكشفت الهجوب عن بصيرتك وسريرتك وقلبك، وبرزت أشعة أنوار عظمة مولاك، فقمت أمام الحيبة بأنواع الحياء والأدب مع الرب جل جلاله، واستحليت هذا الذكر استحلاء ينسيك جميع ما في ملذات هذا العالم القصير، وسرت مع العلي الكبير تستنير نورا بعد نور وتستزيد الأنوار على مدى الأوقات والساعات. فإنك إن لازمته بتوجه بدل كنور ليس كشمس والبدري ليس كشمس والبدري نور الشمس يجيب ويظهر نور البدر يجيب ويظهر ويصغر ويكبر ثم تكسف الشمس ثم يخسف القمر ونور الشمس لا يكشف لك غير الأجسام ونور البدر لا يكشف لك غير الأجسام ولكنك ترى بالذكر نورا ليس كشمس والبدر يكشف لك المعاني ويوقفك على دقائق الأسرار ويوصلك بالكريم الغفار ويذيقك لذة الاقتراب ويدخلك رحاب الأحباب ويفسح لك المجال ويرفعك في المراتب العوال لا يخبو هذا النور ولا يتناقص ولا يغيب ولا يكسف أبدا سرمدا وإن كسفت الشمس وإن خسف القمر وإن تناثرت الكواكب وإن جاءت القيامة وإن قام الخلق بين يدي الخالق العظيم يبقى هذا النور ويسعى بين يديك وعن يمينك ولا تزال فيه إلى أن يجمعك مع مصدر النور وهو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تدخل به إلى جنة الله يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وحبلنا ولإخواننا ومن والانا فيك نصيبا من إشراق هذا النور الذي لا انقضاء له ولا انطفاء له يزداد ونحب منك إتمامه وزيادته علينا في كل نفس حتى ندخل به قبورنا ونحشر به يوم بعثنا ونشورنا مع نبيك يوم لا تخزي هذا النبي واجعلنا من الذين معه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم اللهم أحب لنا النور واجعلنا من أهل النور اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي لحومنا نورا وفي دمائنا نورا وفي عظامنا نورا وفي أعصابنا نورا وفي بشرنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا نور النور يا الله يا نور السماوات والأرض لا نور إلا نورك ولا خير إلا خيرك ولا ضياء إلا ضياؤك يا الله نور قلوبنا يا الله وفر حظنا من النور يا الله اجعلنا من أهل النور نورنا يا نور يا نور السماوات والأرض يا الله
يا الله زدنا نور واعطنا نور اجعل لنا نور اجعلنا نور برحمتك يا أرحم الراحمين.